يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 28، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 28 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث عند المحطة السادسة من محطات طريقنا الطويل هذا، أشراط الساعة. أشراط جمع لشرط، والشرط هو العلامة، إنها علائم يوم القيامة. هذا هو الجزء الرابع من حديثي عند المحطة السادسة. العناوين المهمة البارزة في أجواء هذه المحطة ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد بين قطان هذا العالم، إنهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم القيامة. مجيء أقوام يأجوج ومأجوج، إنهم من كل حدب ينسلون كما يقول الكتاب الكريم. وبعد ذلك الإرهاصات الاهتزازات التبدلات في عموم أوضاع الحياة وأوضاع الكون التي تنبئ عن تغير كوني كبير. سيأتي الحديث تباعا عن هذه التفاصيل. في الحلقة الماضية كان الكلام عن يأجوج ومأجوج، لا أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم بنحو وجيز من أن الحديث بدأ من هذه الآية، وهي الآية 96 بعد البسملة من سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت الأبواب، أبواب الحواجز، أبواب السد، أبواب الردم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لا أعيد ما تقدم من كلام بخصوص الآية الشريفة هذه طلبا للاختصار ولأجل أن أنتفع من وقت هذه الحلقة. خلاصة الكلام، يأجوج ومأجوج ما هم من البشر، يأجوج ومأجوج ما هم من قطان الأرض، يأجوج ومأجوج حين يهاجمون الأرض فإنهم يبدأون بمهاجمة هادئة من كل حدب ينسلون. الانسلال هو الحركة الهادئة الخفية. أكمل من حيث توقفت في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء 12 من جامع الأحاديث الكبير بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. من جملة ما ذكرته وأنا أعرض المعطيات بين أيديكم التي تشير إلى أن يأجوج ومأجوج ما هم من قطان الأرض ولا يسكنون فيها، إنهم يقطنون في أماكن أخرى، في أرض أخرى، في كوكب آخر، فإن الأراضين 7، 5 عوامر واثنتان خراب. من جملة ما عرضته بين أيديكم من دون أن أقرأ النصوص بكاملها ومن دون أن أعيد ما تقدم من حديث، صفحة 181 من نفس الجزء، الحديث 8 عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد، إنه يتحدث عن السدين وعن السد الذي بناه عن الردم، جاوز تلك البقعة جاوز ذلك الموضع في أي صقع كان، جاوزه فدخل في الظلمات، وحين دخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل، إلى بقية التفاصيل لا أعيد قراءة النص. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة الماضية وسيتكرر الحديث في المعطيات المتبقية التي أعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة. دخل في الظلمات. الظلمات ما هي على الأرض؟ وما رآه هناك لا يرى بحواسنا العادية الطبيعية التي نرى بها الأشياء من حولنا. فذو القرنين يمتلك من القدرات والتقنيات وعنده من المواهب الشخصية ومن القابليات التي يتمتع بها ما يجعله قادرا على أن يتجاوز عالمنا الترابي وقوانينه. ولذا في موضع آخر صفحة 194 والكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يجيب على سؤال بخصوص ذي القرنين، سخرت له السحاب. والسحاب مثل ما بينت لكم عنوان للوسائل، للتقنيات، للآلات التي تستعمل في السفر، في الحركة، في الانتقال، في عالم الفضاء وفي الأجواء العالية البعيدة عن عالمنا الأرضي. وهذا واضح، وجئتكم بأمثلة تقرب هذه الفكرة. سخرت له السحاب وقربت له الأسباب وبسط له في النور، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين: كان يبصر، كان ذو القرنين كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار. ولذا غرب باتجاه الظلمات وشرق باتجاه الضياء. هناك عدة أسباب سمي لأجلها ذو القرنين. من جملة هذه الأسباب التي سمي لأجلها بذي القرنين فإنه تحرك باتجاه الضياء، باتجاه النور، وباتجاه الظلمات، باتجاه الظلام. فقرن للنور وقرن للظلام. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، لكن الحديث عن الظلام والنور هنا، لهذا أشرت إلى هذه النكتة، إلى هذه الملاحظة المهمة. وأنا لا أريد أن أحصر سبب تسميته بذي القرنين بهذا المعنى، وإنما هذا معنى من جملة المعاني التي لأجلها سمي هذا العبد الصالح وهذا الولي الفاضل سمي بذي القرنين. في نفس الجزء 12 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 183، الحديث 15، ينقله الشيخ المجلسي عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة، والكتاب موجود هنا بين يدي. المصدر الذي نقل عنه الشيخ المجلسي هذا الحديث، هذا الحديث حديث طويل مفصل مهم، لكنه ليس مرويا عن العترة الطاهرة. حديث طويل فيه الكثير من التفاصيل والمعلومات عن قوم يأجوج ومأجوج، وربما هناك الكثير من المعلومات في الكتب التي تحدثت عن يأجوج ومأجوج أخذت من هذا الحديث، من كتب المتقدمين ومن كتب المتأخرين. فعلى سبيل المثال، هذا الكتاب من كتب المتأخرين ملحمة جلجامش، ملحمة جلجامش، والنص القرآني قراءة جديدة للمفكر العراقي عالم سبيطنيلي رحمة الله عليه. ملحمة جلجامش والنص القرآني قراءة جديدة لعالم سبيطنيلي، دار المحجة البيضاء، وهذه الطبعة الأولى 2005 ميلادي. لا أريد أن أتناول ماذا جاء في هذا الكتاب، الذي أريد أن ألفت النظر إليه من أنه في صفحة 169 في الفصل الذي عنوانه رحلة ذي القرنين في القرآن، صفحة 169 تحت هذا العنوان الفرعي، الإيضاح العلمي للرواية الغريبة عن ذي القرنين. نص الرواية، إنني أقرأ من صفحة 169، باء الإيضاح العلمي للرواية الغريبة عن ذي القرنين، نص الرواية بحذف الإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال في حديث ذي القرنين ما نأخذ منه موضع الحاجة، ثم نقل سطورا في صفحة 170. هذا الكلام الذي نسبه المؤلف هنا إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ما قاله، وليس عندنا من مصدر ينسب هذا الكلام إلى سيد الأوصياء، إنه هذا الحديث الطويل الذي أشرت إليه، سأقرأ جانبا من هنا في كتاب ملحمة جلجامش لعالم سبيطنيلي في صفحة 170، جاء منقولا جانب من هذا الحديث، وسأقرأ عليكم هذه السطور، وبعد أن نقل النص انتهى هذا النص المذكور. يبدو أنه حين يقول انتهى هذا النص انتهى بحدود ما نقله في كتابه هذا، وإلا فإن النص طويل جدا ليس محصورا بهذه السطور. وإن كان يبدو من عبارته انتهى هذا النص كأن النص فقط في هذه السطور، لكن يبدو أنه يقصد انتهى هذا النص ما نقله من النص. انتهى هذا النص المذكور في كتاب إكمال الدين ونقلناه، نقله هو عن كتاب النور المبين في قصص المرسلين للجزائري، قصة ذي القرنين. إذا ما ذهبنا إلى كتاب النور المبين وهو هذا الكتاب الذي بين يدي، إنه كتاب قصص الأنبياء، قصص الأنبياء، هذه الطبعة الأولى 1991 ميلادي، دار البلاغة، بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى المصدر الذي نقل منه عالم سبيط النيلي هذا المقطع، فنجد أمرين. الأمر الأول، السيد الجزائري صاحب هذا الكتاب، صاحب كتاب قصص الأنبياء، لم يشر إلى أن هذا الحديث جاء عن أمير المؤمنين، لا من قريب ولا من بعيد. الحديث يبدأ صفحة 179 وينتهي صفحة 184. صفحة 179 يبدأ وينتهي صفحة 184، حديث طويل. فلم يشر السيد نعمة الله الجزائري في كتابه هذا قصص الأنبياء، لم يشر إلى أن الحديث جاء مرويا عن أمير المؤمنين، وإنما نقله عن المصدر الأصل. المصدر الأصل هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. السيد نعمة الله الجزائري هو من تلامذة الشيخ المجلسي، وممن اعتمد عليهم الشيخ المجلسي في جمع موسوعته بحار الأنوار. الشيخ المجلسي كما هو معروف توفي سنة 1111 للهجرة، السيد نعمة الله الجزائري توفي بعده بسنة 1112 للهجرة. صاحب البحار أستاذ السيد نعمة الله الجزائري نقل الحديث نفسه عن كمال الدين وتمام النعمة، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الحديث عن أمير المؤمنين. وحتى في بقية المصادر، أنا هنا لا أريد أن أستقصي المصادر، وإنما أريد أن أقول من أن عدم دقة موجودة في كتبنا في المكتبة الشيعية عند القدماء وعند المعاصرين، القضية هي القضية. نفس الشيء إذا ذهبنا إلى المصدر الأصل، هذا هو كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بيروت لبنان، صفحة 424، الحديث الخامس، ويستمر الحديث إلى صفحة 435. الحديث طويل، من صفحة 424 إلى صفحة 435. أيضا لم يشر الشيخ الصدوق إلى أن هذا الحديث ينسب إلى أمير المؤمنين، فهذا الحديث لا علاقة له بسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. نقل عنه المتقدمون، نقل عنه المعاصرون، هذا أمر يخصهم. الحديث طويل مفصل، فيه الكثير من المعلومات عن قوم يأجوج ومأجوج. مصدره الأصل كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد، مع تتبعي للنسخ المختلفة لهذا الكتاب، ليس في هذا الوقت وإنما عبر السنين، عبر مسيرتي وعلاقتي مع حديث العترة الطاهرة. الحديث ليس عن أمير المؤمنين كما في كمال الدين وتمام النعمة، وكذلك السيد نعمة الله الجزائري لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لأنه أساسا نقل الحديث عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا أردنا أن نطبق بشكل دقيق الألفاظ التي جاءت في كتاب عالم سبيط النيلي مع الألفاظ التي في كتاب قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري، هناك فارق لا أدري، ربما النسخة التي عنده فيها خلل وحدث تغيير فيها لا أدري، لكن إذا أردنا أن نقارن بين هذا النص المنقول وبين ما هو في كتاب قصص الأنبياء، أنا لا أقول هناك تبديل وتغيير في المعنى، لكن الألفاظ مختلفة، هناك اختلاف واضح. إذا ما جئنا بالنص الموجود في كتاب السيد نعمة الله الجزائري مع النص الموجود هنا في كتاب عالم سبيط النيلي، هناك فارق بين الألفاظ. هذه المشكلة موجودة على طول الخط. كذلك إذا أردنا أن نقارن بين الألفاظ الموجودة في كتاب السيد نعمة الله الجزائري وبين الألفاظ الموجودة في المصدر الأصل كمال الدين وتمام النعمة، نجد هناك شيئا من الاختلاف. ربما حدث الاختلاف في الألفاظ بين ما هو مثبت في نسخة كمال الدين وتمام النعمة التي بين يدي، وهي النسخة الشائعة المعروفة المشهورة الآن في المكتبة الشيعية، وبين ما جاء في كتاب قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري بسبب تعدد نسخ كتاب كمال الدين وتمام النعمة. هذه القضية يعرفها المطلعون على تأريخ الكتب، هناك أكثر من نسخة من كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ويوجد سقط في بعضها، اختلاف في البعض الآخر، هذه القضية نحن نعرفها. فالاختلاف فيما بين كتاب السيد نعمة الله الجزائري وبين كتاب كمال الدين وتمام النعمة أمر نحن نعرفه، نرجعه إلى تكثر نسخ كتاب كمال الدين وتمام النعمة ووجود بعض الاختلافات، إنها اختلافات لفظية لا تؤثر على المعاني. وإذا كان لها من تأثير على المعنى فهو بنحو جزئي ليس مهما إلى حد بعيد. وكذلك الاختلاف الآن في ما نقله عالم سبيط النيلي عن كتاب السيد نعمة الله الجزائري، هناك اختلاف لا يؤثر على المعنى، لكن هذه القضية ونحن في هذا الوقت حيث يمكننا أن نتأكد من النصوص، أن ندقق في النصوص، خصوصا وأن الكتاب طبع سنة 2005 بإشراف الرابطة القصدية، إنهم تلامذة المفكر العراقي عالم سبيط النيلي والذين تأثروا بمنهجه القصدي. فلا هذا الحديث حديث أمير المؤمنين لا في المصدر الأصل ولا في المصادر التي نقلت عن المصدر الأصل ولا في المصدر الذي نقل عنه عالم سبيط النيلي، مع اختلاف في الألفاظ. ربما يقول قائل هذه القضية ليست مهمة، هذه القضية مهمة جدا، أن ننسب إلى الأئمة شيئا هم ما قالوه، قد لا يكون ذلك متعمدا، قد يكون ذلك سهوا، قد يكون ذلك جهلا. إذا كان ذلك الأمر متعمدا فهذا من الكبائر الكبيرة جدا، إنه افتراء على أئمتنا. أنا لا أقول إن الذي بين يديه هو من هذا القبيل، هو سهو، هو جهل، هو اشتباه، هو خطأ. المشكلة ليست هنا، المشكلة حينما نعتقد أن هذا النص جاء عنهم، فإننا حينما نتعامل معه سنتعامل بطريقة معينة تختلف عن طريقتنا في التعامل حينما نعلم أن النص لم يكن قد ورد عن المعصومين، حتى لو كان قريبا مما جاء عن المعصومين، لأننا سنفرع على هذا. والذين يصدقون كلامنا والذين هم معجبون بطرحنا سيتلقون هذا الأمر بطريقة خاصة أيضا. فهذا الكلام كلام علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المشكلة مشكلة منتشرة في كل مؤلفات عالم سبيط النيلي، هذه المشكلة مشكلة منتشرة في كل كتبه. في صفحة 176 من نفس الكتاب، ملحمة جلجامش أو جلجامش، صفحة 176، فهنا يأتي موضع الحديث المرفوع إلى الإمام علي في رحلة ذي القرنين، إذ يفك لنا هذا الحديث الألفاظ العسيرة في النص القرآني. وقبل ذلك علينا أن نفهم ما هو هذا الجبل المحيط بالأرض كلها الذي يتحدث عنه الإمام. ربما تحدث الإمام في حديث آخر لكن ليس في هذا الحديث، فهذا الحديث ما هو بحديث عن أمير المؤمنين. سأقرأ عليكم من أين جاءنا الشيخ الصدوق بهذا الحديث، سأقرأ عليكم. لكن مثل هذا الكلام حين يكرره عالم سبيط النيلي يؤكد ما استنتجه من كلام ما هو لأمير المؤمنين وينسبه لأمير المؤمنين. مشكلة كبيرة هذه، مشكلة كبيرة بالنسبة إليه وبالنسبة للمتلقي الذي يتلقى كلامه بالقبول. صفحة 176. فهنا يأتي موضع الحديث المرفوع إلى الإمام علي. المرفوع يعني الذي قطع سنده، مصطلح حديثي، مصطلح من مصطلحات علم الدراية، علم الحديث، قولوا ما تشاءون. فهنا يأتي موضع الحديث المرفوع إلى الإمام علي في رحلة ذي القرنين، إذ يفك لنا هذا الحديث الألفاظ العسيرة في النص القرآني. فنحن هنا سنفسر القرآن بكلام ما هو لعلي، ونحن نفترض أنه لعلي. مشكلة كبيرة هذه. هذه القضية تتكرر في كتب عالم سبيط النيلي، وهذا الإشكال الذي أشكله دائما حين أتحدث عن عالم سبيط النيلي، من عدم اطلاعه الدقيق والصحيح والموسوع على حديث العترة الطاهرة. هذه القضية واضحة. أنا أقر بثقافة الرجل الواسعة، وأقر بذكائه المميز، وأقر بنبوغه، وأقر بأن كثيرا من المطالب التي تناولها أصاب فيها، وأقر أيضا من أن منهجيته إذا أردت أن أقايسها بالمنهجية الحوزوية فمنهجيته أفضل بكثير من منهج الحوزة الغاطس في الفكر الناصبي. على الأقل هذا الرجل جاء بمنهج مبتكر من عنده، تأثر في بعض جهاته بالفكر الناصبي، هذا أمر مفروغ منه، فكلنا قد تأثرنا ولازلنا نتأثر بالفكر الناصبي، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أغرقتنا بالفكر الناصبي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، ولا زالت تغرقنا، لا زالت تغرقنا، ويبدو أنها لن تتراجع عن هذا المنهج الأخرق الأحمق الأخطل. صفحة 176. فهنا يأتي موضع الحديث المرفوع إلى الإمام علي في رحلة ذي القرنين، إذ يفك لنا هذا الحديث الألفاظ العسيرة في النص القرآني. وقبل ذلك علينا أن نفهم ما هو هذا الجبل المحيط بالأرض كلها الذي يتحدث عنه الإمام. ثم يقول في صفحة 178. إذن فلماذا سمى الإمام علي خطوط الفيض بالجبل المحيط بالأرض كلها؟ يتحدث وينسب الكلام إلى أمير المؤمنين وفقا لما جاء في نص ما قاله أمير المؤمنين، هو نسبه إلى أمير المؤمنين اشتباها. لا أقول إن الرجل قد نسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين تعمدا. ثم يقول والآن إذا عدنا لحديث الإمام عليه السلام، انكشف لنا ما ينطوي عليه من وصف علمي دقيق للقوة المغناطيسية، فقوله محيط بالأرض كلها لأن خطوط الفيض تغلف الأرض كلها بالفعل. إصرار وتأكيد على أن هذا القول لعلي صلوات الله وسلامه عليه. قطعا القارئ الذي يثق بعالم سبيطنيلي سيتناول هذه المعطيات وهذه المعلومات وهذه التفاصيل بشكل سلس. أنا لا أريد أن أقرأ كل ما جاء في الكتاب. في صفحة 207 وتحت عنوان التشابه بين جبل ذي القرنين وجبل جلجامش، صفحة 207 التشابه بين جبل ذي القرنين وجبل جلجامش، تحت هذا العنوان صفحة 209 في السطر الأخير: إن هذا الجبل هو نفس الجبل المحيط الذي يذكره الإمام علي خلال شرحه لرحلة ذي القرنين، والذي هو جبل الفيض المغناطيسي بحقليه الشامخين. هذا هو تحليله، تحليل عالم سبيطنيلي من أن الجبل هو جبل الفيض المغناطيسي. هذا من حقه أن يقول، هذا أمر راجع إليه، لكن أن ينسب الكلام إلى أمير المؤمنين ليس من حقه، هذا اشتباه كبير، خطأ كبير. في صفحة 210 وتحت عنوان التشابه في وصف الجبل، لو رجعت إلى نص الإمام علي الذي يذكره العياشي في آخر صفحات تفسيره الروائي المفقود إلا هذا الجزء، لوجدته يصف الجبل بأوصاف لا تنطبق على الجبال المعروفة، بل تتفق فقط مع الرواسي المذكورة في القرآن والتي يقصد بها كما رأينا بحسب اعتقادي هو، بحسب اعتقاد عالم سبيطنيلي. أنا لا أريد أن أناقش ما يحلل هو وما يعتقد، ذلك أمر راجع إليه. لو رجعت إلى نص الإمام علي الذي يذكره العياشي، العياشي لم يذكر هذا النص. إذا ما رجعنا إلى تفسير العياشي، هذا هو تفسير العياشي، إذا ما رجعنا إلى تفسير العياشي، إلى الجزء الثاني من تفسير العياشي فيما يرتبط بقصة ذي القرنين، فإن العياشي لم يذكر الحديث الذي ذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، والذي ذكره السيد نعمة الله الجزائري في قصص الأنبياء، ولا الذي ذكره الشيخ المجلس في البحار، ولا في بقية المصادر. فإن العياشي ذكر حديثا عن أمير المؤمنين لا علاقة له بهذا الحديث الذي نقل مقطعا منه. الحديث الذي في تفسير العياشي حديث آخر. لو رجعت إلى نص الإمام علي الذي يذكره العياشي في آخر صفحات تفسيره الروائي المفقود إلا هذا الجزء، لوجدته يصف الجبل بأوصاف لا تنطبق على الجبال المعروفة، بل تتفق فقط مع الرواسي المذكورة في القرآن والتي يقصد بها كما رأينا من قبل خطوط الفيض المغناطيسي الشامخات، والتي هي كالجبال في مظهرها الخارجي كما في الرسم المرفقي في آخر الكتاب. فقد قال النص، أي نص؟ ما عن أمير المؤمنين في تفسير العياشي، فقد قال النص: هو أول جبل أسسه الله تعالى، وهو محيط بالأرض كلها وأعلاه في السماء الدنيا. هذا الكلام ليس موجودا في العياشي، هذا الكلام هو جزء من الحديث الذي نقله عن كتاب السيد الجزائري ونسبه إلى أمير المؤمنين، وما هو عن أمير المؤمنين. ورد عندنا في الروايات ما يشابه هذا المعنى، ما يطابق هذا المعنى، ليس حديثي عن مطابقة كلام مع كلام أهل البيت، حديثي عن كلام لم يقله آل محمد وينسب إليهم، ثم تذكر له مصادر، وما من عين ولا أثر في تلك المصادر. هذا لا هو بعلم ولا هو بتحقيق ولا هو بتدقيق ولا هو بتفسير للقرآن وفقا لمنهج العترة الطاهرة. هذا كلام هراء. ولو رجعت إلى نص الإمام علي الذي يذكره العياشي، العياشي ذكر نصا بخصوص ذي القرنين لكن ليس فيه هذا الكلام، لا يوجد فيه هذا الكلام. النص الذي ذكره العياشي نص مروي عن أمير المؤمنين رواه الأصبغ بن نباتة. هذه الجملة التي يتحدث عنها هي جزء من الحديث الذي أشار إليه أولا ونسبه إلى أمير المؤمنين الذي نقله من كتاب السيد الجزائري قصص الأنبياء. وهذا النص ورد في نسخ مختلفة، وهو أول جبل أسسه. هذا النص ورد في قصص الأنبياء، لكن إذا رجعنا إلى كتاب كمال الدين وتمام النعمة في النسخة الموجودة بين أيدينا أثبته وليس أسسه، ولكن في نسخ أخرى من كتاب كمال الدين وتمام النعمة توجد كلمة أسسه، ويبدو أن السيد نعمة الله الجزائري نقل عن النسخة التي فيها كلمة أسسه، بينما النسخ الآن الموجودة بين أيدينا فيها كلمة أثبته وليس أسسه. المعنى واحد ليس مهما، لكنني أردت أن أشير إلى مسألة الاختلاف وعدم الدقة في نقل النصوص. نحن نشتبه، وأنا أشتبه أيضا حينما أحدثكم، فأنا أشتبه في نقل النصوص أيضا، لكننا حينما نأتي إلى مستوى في البحث أننا نفسر القرآن فعلينا أن نكون دقيقين في هذه القضية بحدود الإمكان، أن نكون دقيقين في نقل النصوص كما هي، أن نتأكد من مصادر النقل، وأن ننسب الحديث إلى العترة الطاهرة. قد أنسب حديثا هو عن أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق، لا إشكال في ذلك، يخالف هذا الدقة العلمية، ولكنهم هم قالوا حديثنا واحد، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهكذا، إلى أن يصل الكلام إلى رسول الله، وحديث رسول الله هو حديث الله. هم عين واحدة، لكن المشكلة أن نأتي بحديث موجود في كتب الحديث ليس منقولا عنهم، هو منقول عن غيرهم، هم لا علاقة لهم به، بغض النظر هل يتوافق مع حديثهم أم لا يتوافق، هل يشتمل على معان صحيحة أم لا. لكننا إذا أردنا أن نعتمد عليه لابد أن نعرضه على حديثهم، ولا بد أن نبين من أننا نقبل هذا المضمون لأنه يتفق مع قرآنهم المفسر بحديثهم، لا أن نفترض أن هذا الحديث حديثهم ثم نفسر القرآن ثم نؤسس على ذلك ثم نفرع التفاريع ثم ننسب ذلك إلى المصادر التي هي خلية من ذلك ثم نخلط بين المصادر. هذا الأمر موجود بين أيديكم. أنا لست بصدد تتبع هذا الأمر في كتب عالم سبيط النيلي، لكن لأن هذا الكتاب يرتبط بموضوع الحلقة فأردت أن أشير إلى ما جاء في هذا الكتاب في هذه الجزئية التي تهمني. أنا لا أريد أن أناقش ما جاء في الكتاب، بإمكاني أن أناقش كل التفاصيل، لكنني لست بصدد مناقشة ما جاء في هذا الكتاب. الذي يهمني ما يرتبط بحديث العترة الطاهرة. هذه المشكلة مثلما هي موجودة في واقعنا الحوزوي، هي موجودة في الواقع الذي يعترض على الواقع الحوزوي. فمدرسة عالم سبيط النيلي مدرسة تعترض على الواقع الحوزوي التقليدي وترفضه، والمشكلة مع حديث العترة مثلما هي موجودة في الواقع الحوزوي هي موجودة في هذا الواقع. قطعا مع الفارق، أنا هنا لا أريد أن أضع الجميع في خانة واحدة. الذي يهمني من الأمر أن ألفت النظر إلى أن مشكلة تواجهنا دائما في ساحة الثقافة الشيعية فيما يرتبط بتعامل المراجع والعلماء والأساتذة والمفكرين والمثقفين مع حديث العترة الطاهرة. لا ألومهم، لأن الأجواء التي نعيش فيها ونتحرك فيها ما شاء الله، مراجع الشيعة أشبعوها وملؤوها بالفكر الناصب وبالتشكيك في حديث العترة وبنشر الثقافة البعيدة عن منطق الكتاب والعترة، وجاءونا بأشياء غريبة وبأشياء بعيدة وبأشياء معارضة ومنافية لثقافة الكتاب والعترة، وقالوا لنا هذا هو منهج الكتاب والعترة الأصيل. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء 12 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، صفحة 183، الحديث 15. إنه الحديث الذي ذكره الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، ونقله السيد نعمة الله الجزائري في كتابه قصص الأنبياء، ثم ذكره عالم سبيط النيلي في كتابه ملحمة قلقامش، ونسبه إلى أمير المؤمنين اشتباها جهلا. الحديث 15 صفحة 183 الجزء 12 من بحار الأنوار، نقلا عن كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق يرويه بسنده عن عبد الله ابن سليمان، وكان قارئا للكتب. وحينما يقولون وكان قارئا للكتب، إنهم يتحدثون عن الكتب الدينية التي كانت موجودة في زمانه، كتب الديانات، بعبارة موجزة الكتب المقدسة عند أصحاب الديانات وتفاسيرها. فحينما يقولون عن شخص وكان قارئا للكتب، لأن هذا التعبير يتكرر ليس في هذا الحديث فقط، يتكرر كثيرا، في كتب الحديث في كتب التاريخ يقولون فلان وكان قارئا للكتب، هم لا يتحدثون عن كل الكتب. لما يصفون شخصا كان قارئا للكتب، وهذا تعبير عن تخصص معين من أنه كان مطلعا على الكتب المقدسة للديانات، كان مطلعا على النصوص، وربما كان مطلعا على تفاسيرها أيضا. هذا هو المراد. الشيخ الصدوق هذا هو سنده. الطالقاني عن الجلودي عن محمد بن عطية عن عبد الله بن عمر بن سعيد البصري عن هشام بن جعفر بن حماد عن عبد الله بن سليمان، وكان قارئا للكتب، قال قرأت في بعض كتب الله عز وجل، في بعض كتب الله عز وجل، في الكتب التي عند الديانات الأخرى، عند اليهودي، عند النصارى، عند أي ديانة أخرى، وهم يعتقدون أن هذا الكتاب كتاب من الله. هذا هو المراد. فهذا هو السند، لا علاقة له بأمير المؤمنين، لا علاقة له بأي من العترة الطاهرة. الطالقاني الصدوق يروي عن الطالقاني عن الجلودي عن محمد بن عطية عن عبد الله بن عمر بن سعيد البصري عن هشام بن جعفر بن حماد عن عبد الله بن سليمان، وكان قارئا للكتب، كان مطلعا متخصصا بكتب الديانات الأخرى، قال قرأت في بعض كتب الله عز وجل أن ذا القرنين كان كذا كذا. الحديث طويل، الحديث من صفحة 183 إلى صفحة 193، سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في هذا الحديث الطويل الذي ينقله عبد الله بن سليمان عن كتب لديانات أخرى. جاء في صفحة 187، فانطلق ذو القرنين برسالة ربه عز وجل وأيده الله بما وعده. فانطلق ذو القرنين برسالة ربه عز وجل، إن كان المراد من أنه رسول، إذا كان المراد هذا فهذا يخالف ما عندنا عن العترة الطاهرة، فذو القرنين لا هو برسول ولا هو بنبي. حتى إذا أردنا أن نقول إن ذا القرنين كان نبيا كما يقول البعض، حتى إذا أردنا أن نقول بهذا القول فإنه لم يكن رسولا، قطعا لم يكن رسولا. يمكن أن نقبل القول من أنه كان نبيا، مع أن الواضح في كلمات محمد وآل محمد من أن ذا القرنين لم يكن نبيا ولم يكن رسولا، كان وليا من الأولياء الصالحين، كان مقربا من المقربين. فإذا ما قلنا بأنه كان نبيا قطعا لم يكن رسولا، فحينما يأتي الحديث بهذه الطريقة فانطلق ذو القرنين برسالة ربه، إذا كان المراد هنا أن ذا القرنين رسول فهذا يخالف ما عندنا عنهم صلوات الله عليه. وهناك أشياء أخرى في الحديث تخالف ما عندنا عنهم صلوات الله عليهم، ولكن أيضا في الحديث هناك أشياء تتفق مع ما جاء في أحاديثهم الطاهرة. فانطلق ذو القرنين برسالة ربه عز وجل وأيده الله بما وعده، فمر بمغرب الشمس فلا يمر بأمة من الأمم إلا دعاهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوه قبل منهم، وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة. أغشاهم هو أغشاهم، أغشاهم الظلمة، فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم، وأغشت أبصارهم ودخلت في أفواههم وآنافهم. كيف تدخل الظلمة في أفواههم وآنافهم وأجوافهم؟ يبدو أنها كانت مصحوبة بشيء، هذه الظلمة، بحسب الحديث الذي بين أيدينا إذا قبلنا ما جاء فيه. فهذا الحديث ما هو عن العترة الطاهرة؟ إنه منقول عن رجل ينقل لنا عن كتب أخرى. فهل كانت تلك الكتب باللغة العربية أم أنه ترجمها؟ هل كانت ترجمته دقيقة صحيحة؟ أسئلة كثيرة. نحن يمكننا أن ننتفع من هذا الحديث لكثرة المعلومات فيه، لكن بشرط أن تكون المعلومات موافقة لما جاء عنهم. نحن نستطيع أن نستغني عن هذا الحديث وعن أمثاله، ما عندنا من المعطيات عنهم يكفينا ويكفينا، ولكن إذا أردنا أن ننتفع من هذا الحديث وأمثاله فإننا نأخذ من هذا الحديث وأمثاله ما جاء موافقا ومطابقا لما عندهم لمنطق الكتاب والعترة الطاهرة. فإن أجابوه قبل منهم، وإن لم يجيبوا أغشاهم الظلمة، فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم وبيوتهم ومنازلهم، وأغشت أبصارهم ودخلت في أفواههم وأنافهم وأجوافهم، فلا يزالوا فيها، المفروض فلا يزالون فيها، فلا يزالون فيها متحيرين حتى يستجيب الله عز وجل ويعج إليه، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها الأمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ففعل بهم ما كان فعله بمن مر، المفروض بمن مر بهم قبلهم وليس به، ففعل بهم ما كان فعله بمن مر بهم وليس به كما هو مثبت هنا قبلهم، حتى فرغ مما بينه وبين المغرب ووجد جمعا وعددا لا يحصيه إلا الله عز وجل، وقوة وبأسا عند تلك الأمم لا يطيقه إلا الله، وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة وقلوبا متفرقة، ثم مشى على الظلمة. من هنا يبدأ عالم سبيط النيل في كتابه ينقل هذه السطور. قطعا الحديث طويل، أنا ما قرأت شيئا كثيرا من الحديث، أخذت جملا. ثم مشى على الظلمة 8 أيام وثمان ليال وأصحابه ينظرونه، حتى انتهى إلى الجبل الذي هو محيط بالأرض كلها، فإذا بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو يقول سبحان ربي من الآن إلى منتهى الدهر، سبحان ربي من أول الدنيا إلى آخرها، سبحان ربي من موضع كفي إلى عرش ربي، سبحان ربي من منتهى الظلمة إلى النور. فلما سمع ذو القرنين خر ساجدا فلم يرفع رأسه حتى قواه الله عز وجل وأعانه على النظر إلى ذلك الملك. فقال له الملك: كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟ قال ذو القرنين: قواني على ذلك الذي قواك على قبض هذا الجبل وهو محيط بالأرض كلها. قال له الملك: صدقت، ولولا هذا الجبل لن كفأت الأرض بأهلها، وليس على وجه الأرض جبل أعظم منه، وهو أول جبل أسسه الله عز وجل، فرأسه ملصق بالسماء الدنيا وأسفله في الأرض السابعة السفلى، وهو محيط بها كالحلقة. إلى بقية ما جاء في هذا الحديث الطويل، إذا تتذكرون فإنني قد قرأت عليكم حديثا من نفس هذا الجزء، من الجزء الثاني عشر من بحار الأنوار في الحلقة الماضية، يشتمل على بعض هذا المضمون الحديث المروي عن صادق العترة الطاهرة، صفحة 180 الحديث الثامن، عن إمامنا الصادق: إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمات، فإذا هو بملك قائم على جبل، إلى بقية التفاصيل. هذا المضمون ورد في أحاديث العترة الطاهرة وتكرر في مجموعة من الأحاديث. فما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث من الكلام الذي ينقل عن الديانات الأخرى، ينقل عن علماء الملل والنحل على اختلاف اتجاهاتهم، إذا كان موافقا لحديث العترة فإننا نقول إن هذا الكلام صحيح، لكننا لا نجعله أساسا لتفسير كتاب الله، ولا نجعله أساسا كي نبني عليه أفكارنا. يمكننا أن نقول من أنه صحيح، والسر في صحته يوافق ما جاء في ثقافة وفي منطق الكتاب والعترة الطاهرة. أنا آتيكم بمثل هذه المطالب كي ألفت نظركم إلى أهمية العقيدة الصحيحة التي هي سبب نجاتنا في هذا الطريق الطويل، وألفت أنظاركم إلى أن العقيدة الصحيحة لا تؤخذ إلا من الكتاب والعترة، وألفت أنظاركم إلى أن تدققوا فيما تسمعون وفيما تقرؤون قطعا بقدر الإمكان. ولذا دائما أقول لكم: لا تقبلوا كلامي، لا تقبلوا كلامي ولا كلام غيري إلا إذا كنتم متأكدين من أنني أنقل لكم الشيء الصحيح، لا هكذا حبا لي أو إعجابا بي، من خلال المتابعة، من خلال التدقيق في المصادر، إلى بقية الأمور، وإلا ستضيعون في متاهة، فقد ضيعنا مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة في متاهة طويلة عريضة لا نعرف أولها ولا نعرف آخرها، ولا زلنا نتخبط فيها خبط عشواء. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم. إنها الطبعة الثانية 2010 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 367، الحديث 79. عالم السبيطنيلي أشار إلى هذا الحديث وما بعده، وقال من أن الكلام الذي ذكره وأسس عليه جاء في هذا الكتاب، ولا ذكر للجملة التي اقتطعها من الحديث في تفسير العياشي، لا عين ولا أثر، وإنما الكلام اقتطعه من نفس الحديث الذي قرأت عليكم جانبا منه، هو حديث عبد الله بن سليمان الذي كان قارئا للكتب وقد وجده في بعض الكتب كما يقول، وهو الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، ونقله الشيخ المجلسي في البحار، ونقله السيد نعمة الله الجزائري في قصص الأنبياء، ونقله آخرون أيضا، لكنهم حين نقلوه نقلوه عن عبد الله بن سليمان، أما عالم السبيطنيلي نقله عن أمير المؤمنين، ولا علاقة لأمير المؤمنين بهذا الحديث. أعود إلى الجزء الثاني من تفسير العياشي، صفحة 367، الحديث 79، عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، من الذي قال؟ الأصبغ ابن نباتة يقول: سئل عن ذي القرنين قال، فماذا قال أمير المؤمنين؟ كان عبدا صالحا واسمه عياش، واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب، واستمر في كلامه. أنا لا أريد أن أقرأ الحديث بكله، مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية، البرنامج ليس عن ذي القرنين، وإنما جاء ذكر ذي القرنين عرضا لارتباطه بموضوع يأجوج ومأجوج، وحينما تحدثت عن يأجوج ومأجوج في جملة الحديث عن أشراط الساعة وقفت كي أحدثكم بحديث أقرب الفكرة عن هؤلاء الأقوام، فما استنتجته وما عرفته وما وجدته في أحاديثهم يأجوج ومأجوج ما هم من البشر وما هم على الأرض، إنهم في موضع من المواضع في هذا الفضاء الواسع، في هذه المجرات الكبيرة، فحاولت أن أعرض بين أيديكم من المعطيات التي وردت عنهم التي تشير إلى هذه الصورة. أقرأ مما جاء في تفسير العياشي، هذا الكلام كلام أمير المؤمنين كما نقله لنا الأصبغ ابن نباتة، وينقله العياشي عن الأصبغ ابن نباتة. حين أقول ينقله العياشي عن الأصبغ ابن نباتة، فإن العياشي لم يكن معاصرا للأصبغ ابن نباتة، وإنما ينقله في كتابه عن الأصبغ ابن نباتة. العياشي رحمة الله عليه كان في العصر الذي كان فيه الكليني، هؤلاء كانوا في طبقة واحدة متقاربة، طبقة علي بن إبراهيم القمي، طبقة الكليني، طبقة العياشي ابن أبي زينب النعماني، وأضراب هؤلاء كانوا في طبقة واحدة متقاربة. يقول أمير المؤمنين في نفس الحديث: ثم رفعه الله رفع ذا القرنين، ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. ماذا قرأت عليكم قبل قليل؟ كان عبدا صالحا واسمه عياش، واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب. الابتعاث ما هو بنبوة ولا رسالة، ما جاء من ذكر للرسالة في حديث عبد الله بن سليمان. إذا كان المقصود هو الابتعاث، أن أمره أن يتحرك بهذا الاتجاه، فالمعنى صحيح. ولكن إذا أراد من الرسالة في ذلك الحديث من أن ذا القرنين كان نبيا رسولا، الكلام ليس صحيحا. هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، إلى أن يقول أمير المؤمنين: ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. رفعه الله إلى السماء الدنيا يعني تجاوز هذا الفضاء الواسع العظيم. الدنيا هي ما تحت السماء الدنيا، كل هذه المجرات الهائلة هي جزء من عالم الدنيا، فهي دون السماء الدنيا. الأمير هنا يقول من أن الله رفع ذا القرنين إلى السماء الدنيا، يعني تجاوز عالم الدنيا إلى ما هو أعلى، إلى السماء الدنيا التي هي أعلى، وهي محيطة، وهي وعاء حافظ لكل عالم الدنيا بكل هذه المجرات الشاسعة العظيمة، ولكل هذا الكون المترامي الأطراف الذي هو في حالة من التوسع والتمدد. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها. كشط يعني أزال الحواجب، أزال الحواجز. إنه رأى الأشياء من باطنها، من داخلها. فكشط له عن الأرض كلها، جبالها وسهولها وفجاجها. الجبال واضحة، السهول واضحة، الفجاج ما بين السهول والجبال. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها، جبالها وسهولها وفجاجها، حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب. حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب، إنه مغرب الكون، إنه مشرق الكون. فكشط له عن الأرض، ليس عن أرضنا، وإنما أرضنا جزء من الأراضين التي كشطت له. فتلك الأمم التي التقى بها ذو القرنين وابتعث إليها، إنهم يقطنون في تلك الأراضين وفي غير تلك الأراضي. فهناك مدائن السماء العامرة، وهناك حضارات السماء الهائلة. آل محمد حدثونا عن ذلك، أنا لا أتحدث عن هذه الأحاديث فقط، حدثونا عن سكان هذا الفضاء الواسع وأخبرونا عن ذلك. التواصل مع كل أولئك سيكون في العصر القائمي الأول، وسيتسع اتساعا هائلا في عصر الرجعة العظيمة، خصوصا أيام الدولة المحمدية العظمى الدولة الجامعة للكل ليظهره على الدين كله. ثم رفعه الله إلى سماء الدنيا، رفع ذا القرنين فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب، وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل فيما يرتبط بدينه، فيما يرتبط بدولته، فيما يرتبط برحلته في هذا الكون الواسع. وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل، وأيده في قرنيه بكشف من السماء، هذا الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية، من أن قرني ذي القرنين لهما علاقة بالتواصل مع العوالم الأخرى، إنهما بمثابة رادارات هائلة كبيرة. هذا المعنى يتجلى من الرواية هذه ومن غيرها من الروايات. وأيده في قرنيه بكشف من السماء، فقرناه وسائل كشف، إنها رادارات هائلة تكشف له الحقائق في تلك الرحلة الكونية العجيبة الغريبة. وأيده في قرنيه بكشف من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، ثم أهبط إلى الأرض، وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد، أو فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد، فأرهبتهم منك، فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق، ويهلك من ناوأه وخالفه، فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب. قال: وذلك قول الله، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ويستمر الأمير في حديثه إلى أن ينقل العياشي في صفحة 369 حديثا آخر، هو استمرار لهذا الحديث عن أمير المؤمنين، وأيضا الذي يحدثنا عن أمير المؤمنين هو الأصبغ ابن نباتة رضوان الله تعالى عليه. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ وكان له، كان لذي القرنين. أنا أقرأ بعضا من كلمات سيد الأوصياء، إنما أردت أن أقول من أن ذا القرنين في رحلته لم يكن على الأرض، وقد استمعتم إلى كلمات سيد الأوصياء وهي واضحة صريحة في هذا المعنى، وأنا سأستمر في قراءة كلماته الشريفة. وكان له خليلا من الملائكة من هو ذو القرنين، وكان له لذي القرنين خليلا من الملائكة يقال له رفائيل، ينزل إليه فيحدثه ويناجي. الرواية فيها تفصيل كثير، أقتطع بعض العبائر التي ترتبط بموضوع الحلقة. في صفحة 370 هناك محاورة بين رفائيل وبين ذي القرنين، أنقل جانبا منها. فحين حدث رفائيل ذا القرنين عن عين الحياة قال: وأين تلك العين وهل تعرفها؟ ذو القرنين يسأل رفائيل: وأين تلك العين وهل تعرفها؟ قال: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. فقال ذو القرنين: وأين تلك الظلمة؟ قال رفائيل: ما أدري. ثم صعد رفائيل. هذه الأجواء حديث وصداقة وصحبة مع الملائكة، حديث عن أسرار الكون وعن هذه الظلمة وعن عين الحياة وعن كل تلك العجائب. إننا لا نتحدث عن عالم الأرض التي نحن عليها، صحيح إننا لا نعرف عجائب الأرض كلها ولا نحيط علما بأسرارها إلى يومنا هذا، فأسرار الأرض في بحارها وجبالها، بحار الأرض التي هي أكثر كرتنا الأرضية اليابسة قليلة في هذا الجرم السماوي الذي نعيش عليه. نحن هكذا نقرأ في دعاء الجوشني الكبير: يا من في البحر عجائبه، يا من، يا من في البحر عجائبه، ماذا نعرف من عجائبه، ماذا نعرف من بحاره وأسرار جباله؟ لا نعرف شيئا، رغم أن العلم توسع كثيرا. فعلوم البحار علوم واسعة جدا، وعلوم المياه علوم معقدة، وعلوم الجغرافيا على كل أشكالها وأنواعها. فالجغرافيا أنواع، أنواع الجغرافيا بكل أشكالها وأنواعها، علوم المياه وعلوم البحار، الجيولوجيا بكل تخصصاتها، كل العلوم التي تتعلق بالأرض وما فيها وما حولها، ما كشفت شيئا من عجائب محمد وآل محمد في هذا الكون العظيم. قال: وأين تلك العين وهل تعرفها يا رفائيل؟ قال: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. فقال ذو القرنين: وأين تلك الظلمة؟ إنه يمتلك القدرة على الوصول إليها، وأين تلك الظلمة؟ قال رفائيل: ما أدري. ثم صعد رفائيل. الحديث طويل، في صفحة 371 تفاصيل كثيرة، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الحديث، أولا لطوله، وثانيا البرنامج ليس للحديث عن ذي القرنين، إنما هي لقطات ترتبط برحلته التي يتحرك فيها خارج الأرض، وهناك سيلتقي بأقوام يأجوج ومأجوج. صفحة 371. ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته، قطعا بعد تفاصيل ذكرها الحديث. ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته، فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم، إما وأهل الحكم منهم أو وأهل الحكم جمع للحكمة، وأهل الحكم منهم، فاجتمع إليه 1000 حكيم وعالم وفقيه، فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة، فسار بهم يريد مطلع الشمس، يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأراضين والمفاوس. المفاوس الأراضي الواسعة الممتدة الخالية من القطان والسكان، الخالية من الشجر والنبات والحيوان، تلك هي المفاوس. تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة، فسار بهم يريد مطلع الشمس، يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأراضين والمفاوز، فسار 12 سنة. هل هذه السنين من سني الأرض؟ بأي سرعة سار؟ بأي حساب؟ نقرأ الحديث. فسار 12 سنة، المكتوب 2، المفروض 2، فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، إلى بدايتها، فإذا هي ليست بظلمة ليل، لا قوانين للشمس والقمر، إنه خارج المجموعة الشمسية. فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء يفور، هذا التشبيه أليس قريبا من وصف الهيدروجين المتعين، إنه الذي يملأ الكون؟ لا أريد أن أحلل هذه الأحاديث وفقا للنظريات وللاكتشافات العلمية المعاصرة، لكنني أريد أن أقرب الفكرة، فأنا لا أريد أن أفسد الأحاديث بمعلومات متغيرة، اليوم يقولون هكذا وغدا سيكتشفون شيئا جديدا. أنا لا أقول إن كلامهم ليس صحيحا أبدا، كلام العلم كلام صحيح، لكنه يقف عند حد معين، ولذا فالعلم في تطور بحسب وسائل الكشف وبحسب وسائل البحث، فإنهم يصلون إلى حد معين، وحينما تتطور وسائل البحث ووسائل الاختبار ووسائل التحقيق العلمي سيصلون إلى حقائق جديدة. فلا أريد أن أحبس أحاديث الكتاب والعترة في زنزانة العلم الحديث وما وصل إليه، لكنني في بعض الأحيان آتيكم بلقطات من هنا وهناك مما أنتجه العلم المعاصر من عجائب معجزاته، لأجل أن أقرب الفكرة إليكم من أننا لا نتحدث في عالم من الخرافات. هذه أحاديث العترة التي نسجت وصيغت بحسب العصر الذي قيلت فيه، وجاءت مطابقة لقواعد المدارات ولمستويات الفهم عند المتلقي في أزمنتهم وعبر الأزمنة إلى يومنا هذا وما بعد هذا. إنها صيغت بصياغة تكون مناسبة لكل الزمان، فحديثهم يجري مجرى الليل والنهار مثلما قرآنهم، حديثهم يجري مجرى الشمس والقمر مثلما قرآنهم. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، إلى بدايتها، فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان. هل هذا على الأرض أنتم تتوقعون؟ إذا قرأنا الحديث بكل تفاصيله إنه يتحدث عن شيء بعيد عن أرضنا هذه. وحتى هذه الجمل التي تلوتها على مسامعكم تخبر عن هذه الحقيقة. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين، ما بين الأفقين، ما بين المشرق والمغرب. إننا نتحدث عن مشرق نسبي وعن مغرب نسبي بحسب الموضع الذي هو فيه، أين كان ذو القرنين بحسب موضعه هناك المشرق والمغرب. ولكنها هواء يفور فسد ما بين الأفقين، فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم، فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء، إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. هنا حين يقول أمير المؤمنين: فنزل بطرفها وعسكر عليها، هذا يعني أنه يمتلك قاعدة، يمتلك من الوسائل، يمتلك من الآلات، إنه السحاب، الوسيلة التي كان يتحرك بواسطتها وبقدرتها في الفضاء الخارجي، فكأنه جعل له مقرا هناك. فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم، فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء، إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. فخروا له سجدا، هؤلاء الفقهاء والعلماء فخروا له سجدا، خروا سجدا لذي القرنين، فقالوا: أيها الملك، إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك. وهذا يدل على أنه لا هو من النبيين ولا هو من المرسلين، وإنما من الملوك. لو كان من النبيين لوقفوا فقالوا من النبيين، لو كان من المرسلين لقالوا من النبيين والمرسلين، لكنه لم يكن كذلك، كان ملكا. فقالوا: أيها الملك، فهم يخاطبونه بهذه الصيغة: أيها الملك، إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك. قال إنه لا بد لي من طلبها، لأن الله قد أمره بذلك، ابتعثه، هو لا يستطيع أن يكشف لهم الأسرار كلها. أتعلمون بعد ذلك من أن هؤلاء الفقهاء والعلماء خروا سجدا لله وقالوا إنا نتبرأ إليك إلى الله مما يريد ذو القرنين؟ ولذلك هو لم يخبرهم، لم يطلعهم على كل الأسرار، ما هم بأهل للأسرار، لو كانوا من أهل الأسرار لما فعلوا ما فعلوا، لكانوا مسلمين. فحين حزم أمره وتحرك باتجاه الظلمات، هؤلاء خروا سجدا لله وقالوا إننا نتبرأ إليك إلى الله مما يريد ذو القرنين. حكايته طويلة، ذو القرنين صفحة 372، لا زال الأمير يتحدث. وأمرهم أن يدخلوا الظلمة، وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره 12 سنة، يعني أن ينتظروه. قطعا الحساب هنا ليس بحساب سني الدنيا، وأنتم لاحظتم هذا الرقم يتكرر، فهذا يرتبط بسرعة الوسائل التي كان يستعملها. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الفيزيائية والهندسية والرياضية، لا شأن لي بهذا الموضوع، أريد أن أقرب لكم الفكرة من أن ذا القرنين تحرك في عالم الفضاء، وهناك كانت حكايته مع يأجوج ومأجوج. هذا كل الذي أريده، وإلا لو كان البحث في الخوض في أعماق هذه الأحاديث لجعلت اتجاه الحديث بنحو آخر، ولجأتكم بمصادر أخرى، فإن وجهة الحديث ستتغير حينئذ. وأمرهم أن يدخلوا الظلمة، وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره 12 سنة، أيضا المطبوع 12 سنة، فإن رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا. ببلادهم ليس المراد هنا في أرضنا فقط، فإنه قد التقى بأمم كثيرة، والبعض من تلك الأمم التحقوا به. إننا لا نتحدث عن أرضنا، نتحدث عن الفضاء البعيد، إلا إذا أردتم أن تنكروا هذه الأحاديث بحسب قواعد علم الرجال عند مراجعكم، أنتم أحرار. فقال الخضر، الخضر كان قريبا له، والخضر كان مستشارا أعظم، كان وزيرا كبيرا عنده. فقال الخضر: أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا، كيف نصنع بالضلال يعني إذا ما ضللنا الطريق، إنها ظلمة كثيفة. فقال الخضر أيها الملك إنا نسلك في الظلمة، يبدو أن كل مجموعة، أن كل شخص يمتلك وسيلة خاصة به للحركة في تلك الظلمة، وإلا لو كانوا مجموعين في مكان واحد لما صح هذا الكلام. هذا الكلام يصح إما أن يكونوا على مجموعات وكل مجموعة تمتلك وسيلة خاصة بها، أو أنهم بنحو فردي فكل فرد يمتلك وسيلة خاصة به. فقال الخضر أيها الملك إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا. فماذا حدث؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة، يعني كأنها جمرة نار متوهجة. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها، يعني الذين يضلون، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. أليست هذه المعاني إذا أردنا أن نقربها لما نحن عليه في حياتنا هي أجهزة إرسال وأجهزة استلام؟ إنها أجهزة تضبط على موجات معينة. الحديث عن أصوات وعن إرسال أصوات وعن أن الأطراف التي تضل ستعود إلى هذا المركز. فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. فأخذها الخضر ومضى في الظلمة، وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين، وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين، يعني كان الخضر بمثابة قوة استطلاع، ذو القرنين ينزل الخضر يتقدم أمامه، إنها قوة الاستطلاع والاستكشاف. وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين، ينزل مستقرا يتوقف عن الحركة. فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة، هذه الظلمة فيها مرتفعات، فيها وديان، نحن نتحدث عن عالم غريب عن أرضنا. فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة، فقال لأصحابه قفوا في هذا الموضع لا يتحركن أحد منكم عن موضعه، ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي. إذن هذه الخرزة ليست فقط لإرشاد الضلال، هذا جهاز رادار، هذا جهاز كشف. قفوا في هذا الموضع لا يتحركن أحد منكم عن موضعه، ونزل عن فرسه، ليس هناك من أحد قد ضل الطريق، لكنهم وصلوا إلى موضع يثير الأسئلة والاستفهامات. ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة. أية إجابة؟ هل هو كلام بشري؟ فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف ألا تجيبه، ثم أجابته فخرج إلى صوتها، إلى الإشارة التي جاءت منها، فإذا هي على جانب العين، إنها عين الحياة التي وصل إليها الخضر وما استطاع ذو القرنين أن يصل إليها، إنها عين الحياة التي هي رمز لإمام زماننا، فإمام زماننا هو عين الحياة، هكذا نسلم عليه في زياراته: السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. عين حياة محمد وآل محمد هو قائمهم. الروايات ماذا تقول من أن الأئمة من ذرية الحسين، العترة الحسينية، يدورون حول القائم في العوالم العلوية وهو في ضحضاح من نور، إنه طاووس الوجود، هكذا وصفته رواياتهم: المهدي طاووس الجنة. هذه رموز، رموز ورموز لو وقفت عندها أحتاج إلى وقت طويل. هذه عين الحياة هي مثال رمزي في عالم الظلمات، وصل الخضر إليها فصار الخضر حيا بفيض من آثار رموزهم، من آثار رموز الحجة ابن الحسن، ومن هنا جاء ارتباطه بالحجة ابن الحسن. فخرج إلى صوتها فإذا هي على جانب العين، إنها عين الحياة التي خرج ذو القرنين يبحث عنها، من جملة أهدافه في سفرته هذه. تذكرون قبل قليل قرأت عليكم المحادثة فيما بين ذي القرنين وبين صديقه من الملائكة رفائيل، لكن رفائيل ما كان يعرف مكانها، قال: إننا نتحدث في السماء عن تلك العين، إنها في الظلمات في الطرف المظلم من هذا الكون، في مغرب الكون. فإذا هي على جانب العين، وإذا ماؤها، ماء العين، أشد بياضا من اللبن، وأصفى من الياقوت، وأحلى من العسل، فشرب منه الخضر، ثم خلع ثيابه فاغتسل منها، ثم لبس ثيابه، ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا. أسرار في أسرار. ويستمر سيد الأسرار علي يحدثنا: ومر ذو القرنين بعده، لأن الخضر كان سابقا، كان مستطلعا قبل ذي القرنين، ومر ذو القرنين بعده فأخطأ الوادي، فما سلك ذو القرنين باتجاه ذلك الوادي، فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء، إنها الجهة المضيئة، بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، تريدون تعابير أوضح من هذه التعابير عن أن الرحلة كانت بعيدا عن الأرض، كانت بعيدا عن المجموعة الشمسية، إنها في أعماق المجرات. ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما وأربعين ليلة، هذه الأيام والليالي لا بحساب الأرض، هذه بحسب الأجهزة التي عندهم، بحسب هذه الخرزة الحمراء وأمثالها، بحسب قرني ذي القرنين وما فيهما من الرعد والبرق وما فيهما من أجهزة الكشف في كل تلك الأصقاع الشاسعة من هذا الكون العميق الواسع. ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما وأربعين ليلة، ثم خرجوا من الظلمة من جهة المغرب إلى جهة المشرق، ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنه نور، فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة، رملة من الرمل، الأرض التي يكثر رملها ويكون ناعما يقال لها رملة، الرملة الأرض التي يكثر فيها الرمل الناعم، هذه هي الرملة. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة، الرملة الخشخاشة هي الرملة التي إذا ما سار عليها من يسير فهناك من صوت تحت أقدامه بسبب الملامسة ما بين القدم ما بين الحذاء وبين حبيبات الرمل ذرات الرمل، أرض تحدث صوتا حينما يسار عليها هي هذه الرملة الخشخاشة. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة، الفركة هي التي تجزأت تقسمت، يعبر بهذا التعبير عن الأرض اللينة، مثل ما يقال لبعض أنواع الطعام يقال له الفريك والفريكة، حينما يداف الطحين أو غير الطحين بالسمن فإنه سيكون لينا سهلا، هذا هو الفريك والفريكة هي هذه، وأرض ورملة فركة لينة سهلة الأقدام لا تثبت عليها بسهولة، وحينما يحاول الماشي أن يثبت أقدامه فإنها تصدر صوتا فهي خشخاشة. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة، كأن حصاها اللؤلؤ، إنها بقاع تختلف عن بقاعنا وتراب يختلف عن ترابنا، ولذا في موضع آخر إنهم مروا بوادي الزبرجد وهو واد عجيب، حدثنا أمير المؤمنين عن وادي الزبرجد ثم انصرف راجعا في الظلمة لما أراد أن يعود إلى الأرض إلى أرضنا هذه، فرجع من طريق الظلمة التي جاء منها فإنه عبر إلى أرض النور من خلال أرض الظلمة، ثم انصرف راجعا في الظلمة فبينا هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم. إنه وادي الزبرجد له حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها، لست بصدد الحديث عن رحلة ذي القرنين بكاملها، أريد أن أبين لكم من أن المعطيات التي بين أيدينا منهم صلوات الله عليهم، لا شأن لي بعبد الله بن سليمان وأمثاله، الحديث حديثهم. ذو القرنين هو من شيعتهم، الخضر من شيعتهم، وهذه الممالك ممالكهم بظلماتها بمشارقها بمغاربها. لذا فإن الأرض بعد ذلك تشرق بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. المفضل يحدثنا عن الصادق إنه نور الحجة بن الحسن، وأشرقت الأرض. وهذه الأرض ما هي بأرضنا، إنه الكون بكله، وأشرقت الأرض بنور ربها، ورب الأرض إمام الأرض. هؤلاء شيعته، وهذه الممالك ممالكه. وعلي قسيم الجنة والنار، الجنة والنار هما الذروة في كل هذا المسير، فمن كان مالكا وقسيما للجنة والنار ألا يكون مالكا وقسيما لكل هذه المشارق والمغارب؟ نبدأ من علي ونعود إلى علي، ويا علي نذهب إلى فاصل. لا زال للحديث صلة، سأكمله لكم غدا. ألا تستشعرون حلاوة حديثهم؟ ألا تستطيبون مذاق كلامهم؟ هذا هو حديثهم، وهذا كلامهم النوري البراق. لا أدري لماذا مراجع الشيعة يشككون في هذه الأحاديث، لماذا مراجع الشيعة ينكرون هذه الأحاديث، لماذا مراجع الشيعة لا يمتلكون مذاقا يتذوقون فيه حلاوة كلام العترة الطاهرة حين يواجهون حديثا يفوح منه عبق علي، يركضون إلى قذارات علم الرجال كي يذبحوا ذلك الحديث من الوريد إلى الوريد. هذا هو عمل مراجعنا صباح مساء ليل نهار منذ أول حياتهم إلى أن يموتوا. ولذا كل هذه الحملات التشويهية بخصوصي أو بخصوص قناة القمر سببها هو إنه حديث العترة، والله لا أعبأ بذلك. أنتم الذين تبعدون أنفسكم عن حديث العترة وتبعدون أناسا وثقوا بكم يتصورون أنكم تقربونهم إلى العترة الطاهرة وأنتم تقومون بإبعادهم، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والحديث حديثهم، القرآن قرآنهم، التفسير تفسيرهم، الحديث حديثهم، والبرنامج هذا برنامجهم إن شاء الله، إن قبل بذلك الحجة ابن الحسن، وهذا العبد عبدهم الآبق. عيوني وآمالي إلى أعتابهم الطاهرات، عيوني وآمالي كلها إلى أعتابهم الطاهرات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما أنتم أسألكم الدعاء، نلتقي غدا على ولاء علي وعلي فقط، في أمان الله.